بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة اشتراط الولي في التزويج، فهل يشترط الولي؟ ها، أولا قبل صفات، هل يشترط أن يزوج المرأة ولي أو لا يشترط؟ يشترط. هذا في البكر أو في الثيب؟ ها، في البكر والثيب. ما الدليل؟ ها، مشهور الحديث، ها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وما المراد بالنفي هنا؟ لا نكاح، نفي الصحة. فإن مثل هذا التركيب لا نكاح أو نحوه إما أن يحتمل نفي الوجود، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال. فإن كان الشيء موجودا فينظر هل يصح أو لا يصح، فإن كان يصح فيحمل على نفي الكمال، وإلا فالأصل هو نفي الوجود ثم نفي الصحة إن كان موجودا. ماذا يشترط في هذا الولي؟ ها، مسلما، وأن يكون عاقلا وبالغا وذكرا مأمونا على موليته. أحسن. فلو تزوجت امرأة بغير ولي، ما حال هذا النكاح؟ باطل. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نقرأ التخريج الأحاديث التي كنا وعدنا بقراءة تخريجها. حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي. أخرجه هؤلاء المذكورون الذي ذكرهم الشوكاني، أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. ومدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة، أبي بردة بن أبي موسى. واختلف على أبي إسحاق في وصله وإرساله، فرواه موصولا 8 من الرواة: إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن جده، هذا الأول، إسرائيل ابن يونس، وهكذا أبوه يونس ابن أبي إسحاق، وعيسى ابن يونس، وأبو عوانة، وزهير ابن معاوية، وشريك النخعي، وقيس ابن الربيع وعبد الحميد الهلالي، كل هؤلاء الثمانية رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم ثقات كإسرائيل ويونس وأبو عوانة وزهير وشريك وقيس وعبد الحميد، الثلاثة الأخيرون فيهم ضعف. خالفهم شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وأبو الأحوص سلام ابن سليم. فروا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهم ثلاثة ثقات: سفيان وشعبة وأبو الأحوص. مع التنبيه على أنه قد روي أيضا عن سفيان الثوري وشعبة موصولا، قد روي أيضا عن سفيان الثوري وشعبة موصولا بما يوافق رواية الثمانية المتقدمين، إلا أن المحفوظ عنهما عن شعبة وسفيان الإرسال، نص عليه الترمذي وكذلك البيهقي. فلا يلتبس إذا رأى إنسان رواية عن سفيان أو شعبة موصول يقول أيضا قد روى موصولا، لكن نص الأئمة أن المحفوظ عنهم الإرسال. الناظر لهذه الطرق قد يجزم بصحة الإرسال وأنه أرجح من الوصل، لأن الذي رواه كذلك أوثق: شعب بن الحجاج، سفيان الثوري، سلام بن سليم. إلا أن الأئمة نحو عشرة من كبار أئمة الحديث رجحوا الموصول، رجح الموصول يحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وابن معين وابن مهدي ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري وكذلك الترمذي والحاكم والبيهقي والذهبي، عشرة من أئمة الحديث حكموا بترجيح الموصول. لماذا؟ قالوا: نعم سفيان وشعبة لا شك أنهما أحفظ، لكن رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق خاصة أرجح من غيره، فإنه لازمه وكان أعرف بحديثه من غيره. بل ذكر الترمذي أو ذكر الدارقطني عن ابن مهدي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال ابن مهدي: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي من سفيان وشعبة. يعني حديث أبي حديث إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده خاصة أرجح، وإلا فلا شك أن سفيان وشعبة أحفظ. وكذلك نقل البيهقي عن حجاج بن منهال قال قلنا لشعبة حدثنا أحاديث أبي إسحاق، فقال سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني، فهذه شهادة شعبة نفسه أن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق منه. ومما رجح به الترمذي في سننه رواية الوصل أن رواية من رووه موصولا رحمك الله كانت في أوقات مختلفة، بخلاف رواية شعبة وسفيان إنما كانت في مجلس واحد، ثم ساق بإسناده ذلك أن شعبة وسفيان سمعاه في مجلس واحد. وقد رجح المرسل الطحاوي وكذلك ابن عدي. وابن حبان صحح الأمرين، صحح الوصل والإرسال. وقد صححه موصولا الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند في مسند أبي موسى، وكذلك الشيخ الألباني في الإرواء رقم 39 و800 ألف، رجحوا الموصول كما رجحه الأئمة. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند بعد أن ذكر الموصول قال ولا يعل بإرسال من أرسله، أي لا يعل هذا الموصول بإرسال من أرسله. قال وأحسن من جمع طرقه الحاكم في المستدرك، نعم من أوسع من تكلم عن الحديث وساق طرق الحاكم. فالحاصل أن الحديث صحيح، أضف إلى ذلك أن له شواهد عن جماعة من الصحابة، راجعها في الإرواء الرقم الذي سبق. الحديث الثاني حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إلى آخر الحديث، أخرجه أيضا من ذكرهم الشوكاني أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم وأبو عوانة. من طرق عن ابن جريج قال سمعت سليمان ابن موسى، سمعت سليمان ابن موسى يقول حدثنا الزهري قال سمعت عروة يقول سمعت عائشة. ابن جريج سمعت سليمان بن موسى يقول حدثنا الزهري سمعت عروة سمعت عائشة، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات سوى سليمان بن موسى وهو الأشدق فهو صدوق. أعل بعضهم هذا الحديث بما جاء عند أحمد وغيره من طريق إسماعيل بن علية، قال أحمد حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج، فذكر من نفس الطريق
وفيه قال ابن جريج فلقيت الزهري. ابن جريج يرويه عن موسى بن سليمان حدثنا الزهري. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه قالوا إذن هذا الحديث ليس من حديث الزهري. وقد أجاب أهل العلم عن هذا بعدة أجوبة عن هذا الإعلال. أولا أن هذا القول لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية إسماعيل بن علية. وقد قال ابن معين سماعه أي إسماعيل بن علية من ابن جريج فيه ضعف. قال في سماع إسماعيل من ابن جريج ضعف. وأحمد رحمه الله لما ذكر له ذلك قال إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه أي فلقيت الزهري فسألته. وقد خالف ابن علية أكثر من 20 راويا كما تجدهم في البدر المنير. أكثر من 20 راويا فيهم أئمة ثقات وفيهم حفاظهم أثبت في ابن جريج من إسماعيل بن علية لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. أيضا مما أجابوا به أجاب به كثير من الأئمة قالوا فرضا أن هذا صح عن ابن جريج أنه لقي الزهري فسأل فلم يعرفه. قالوا فمحتمل أن يكون الزهري نسي. ومعلوم المحدث إذا حدث فنسي وجاء تلميذه الصادق الثقة يروي عنه جازما يقبل إن لم ينكره المحدث إنكارا يقول لا ينكر، لكن هذا ليس في أنه انكره فلم يعرفه. أيضا قالوا سليمان بن موسى قد صرح بسماعه من الزهري قال حدثنا الزهري. هذه كلها الأجوبة الثلاثة ممكن لمعترض أن يعترضها جميعا. يقول أنا لا أخالف في ترجيح رواية الجماعة على رواية ابن علية، لكن كوننا نجعل الوهم من سليمان بن موسى أولى من أن نقول إن الزهري نسي، لسيما إسماعيل موسى صدوق، بل قال بعضهم فيه اضطراب، فممكن نقول إن هذا الخطأ من سليمان بن موسى. لكن هناك أوجه تدفع هذا، وأن سليمان ابن موسى قد توبع، وهذا أهم ما يذكر، أهم مما ذكر قبل. فسليمان بن موسى قد تابعه راويان، جعفر ابن ربيعة وهو ثقة، وحجاج ابن أرطأة وهو ضعيف. وجعفر بن ربيعة ثقة إلا أنه لم يسمع من الزهري، كذا نص غير واحد، إنما كتب له بأحاديث الزهري، لكنهم في المتابعة تابعوا موسى سليمان بن موسى على روايته عن الزهري. أيضا الزهري نفسه قد توبع، تابعه هشام ابن عروة فرواه عن أبيه عن عائشة كما في سنن الدارقطني، وفي الإسناد ضعف إلا أنه في المتابعات. وقد صح هذا الحديث جماعة من الحفاظ كأحمد وابن معين والحاكم وابن حبان والبيهقي وغيرهم. وفي بحث كثير راجع لتخريجه البدر المنير لابن الملقن المجلد 19 صفحة 91 وما بعدها. وأيضا هناك رسالة بعنوان التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي، تحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي، وأيضا مستدرك الحاكم فقد ساق كثيرا من طرقه. فإذا الحديثان صحيحان، وأيضا لها شواهد عن غير عائشة وأبي موسى تجدها في الإرواء كما تقدم. بقينا تنبيه على قول الشوكاني هنا، قال وفي الباب أحاديث جاء عن أبي هريرة وعن غيره. قال الحاكم وقد صحت فيه الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، ثم سرد تمام 30 صحابيا. الشوكاني تابع في هذا الكلام ابن حجر في التلخيص الحبير، فهو الذي ذكر هذا عن الحاكم أنه سرد تمام 30 صحابيا، والذي رأيته في المستدرك نحو 15 راويا بعد أن ذكر أنه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر أولا عن من جاء نحو 13 راويا ثم قال وصح عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحو 13 صحابيا، ثم خرجها الحاكم وساقها بأسانيدها. وقد نبه على هذا صاحب رسالة التحقيق الجلي الذي تقدم. طيب إذا عرفنا هذا نعود نقرأ إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة بذلك. وهي أحاديث مهمة وإن طال تخريجها فهي أصول في هذا الباب، وإثباتها وبيانها من أهم ما يكون. فإن بعض المنحرفين في هذا الزمان، بعض الضلال أهل الأهواء، يحاولون نشر قول أبي حنيفة وأنه لا يشترط الولي في النكاح، وهذا فتح لباب الشر والفساد، فتح لباب الزنا. لا يمنع أن يأتي بعض الفجرة مع امرأة مثله ويشهد شاهدين من أصحاب من هم على جنسه، فإذا رؤي معها قال تزوجتها، زوجتني نفسها على مهر كذا وكذا، فهو فتح لباب الشر باب الفساد. وحكمة الله العظيمة كانت في شرعية اشتراط الولي، لأنه أسد نظرا وأكمل عقلا وأدرى بما يصلح هذه المرأة مما لا يصلحها. وللشيخ الألباني رحمه الله ردود على أمثال الغزالي الموجود في هذا العصر، الغزالي ليس الغزالي الشافعي المتقدم، وأمثاله الذين يفتون بعدم اشتراط الولي. طيب بعد أن عرفنا صفة الولي واشتراط ذلك نأخذ مسألة وهي لمن تكون الولاية في تزويج المرأة. والمراد بهذه المسألة ليس ترتيب الأولياء من هو الأحق فالأحق لا، لكن لمن تكون، من هو الولي الذي يزوج المرأة، وبعد ذلك نعرف إن شاء الله ترتيبهم. في قولان، القول الأول أن الولي هم العصبة فقط، الذكور منهم دون الإناث، الذكور من العصبة دون غيرهم. بقي ما ضابط العصبة؟ ضابط سهل، أن العصبة هم كل من يرثها من جهة أبيها، كل من يرث من جهة الأب. كأبيها وجدها وأعمامها وابن عمها وإخوانها وأبناء إخوانها وكذلك أبنائها. وهذا قول جمهور العلماء أن الولاية في النكاح للعصبة دون غيرهم، من فهم العصبة كما تقدم، وإلا يعددهم، هم الأب والجد والابن وابن الابن والإخوة وأبناؤهم، أي دون الأخ لأم، فالأخ لأم ليس من العصبة، أي الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤه، وكذلك الأعمام وأبناؤه، وأيضا الأعمام الأشقاء أو لأب، فلا يدخل فيهم الأعمام لأم، وهذا قال به الجمهور، هو قول مالك والشافعي وأحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا، وقال به الظاهرية. استدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال النكاح إلى العصبات، النكاح إلى العصبات. وهذا الأثر عن علي مذكور في كتب الحنفية، لم أقف عليه في غير كتب الحنفية ولم أجد له إسنادا، لكن صح عن علي بمعناه. عند البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح عن معاوية ابن سويد ابن مقرن، معاوية بن سويد بن مقرن وهو تابعي ثقة، قال وجدت في كتاب أبي، وأبوه هو سويد بن مقرن صحابي، قال وجدت في كتاب أبي عن علي إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. ومعنى نص الحقائق، النص هو منتهى الشيء، وإذا بلغ أقصاه يقال نص. والحقائق المراد به من المحاقة، والمحاقة أن تحاق الأم العصبة في هذه البنت، فتقول الأم أنا أحق، وتقول العصبة نحن أحق، يعني يقول فإذا بلغت منتهى المحاقة إي صارت متهيئة للزواج فالعصبة أولى بها من أمها. أيضا عللوا قالوا لأنها تنسب إلى عصبتها لا تنسب إلى غيرهم، وهم الذين يحرصون على دفع ما يوجب العار، فإنه إن حصل منها عار لحق بهم بعصبتها لا يلحق بغيرهم، يلحق بأبيها وأبنائها وإخوانها وأعمامها. قالوا فإذا كان ذلك فهم أولى في إنكاحها لأنهم سيحرصون عليها، فهم حريصون على ما يدفع العار والشين عنهم. قالوا أيضا لأنها تنسب إليهم لا تنسب إلى غيرهم، فهم أولى بها. وأما غيرهم ولو كانوا من الأقارب فهم كالأجانب لأنها لا تنسب إليهم. وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين. القول الثاني أن الولاية في النكاح لجميع الأقارب حتى ولو لم يكونوا من العصبة، حتى وإن كانوا من ذوي الأرحام. ولو لم يكونوا عصبة، قالوا فالأخ لأم ممن يلي إنكاح أخته لأمه يكون وليا لها لأنه قرابة وإن لم يكن عصبة. قالوا كذلك الخال له الولاية في النكاح وإن لم يكن عصبة، وهذا يعني بعد تقديم العصبات، يقدم العصبات ثم غيرهم. وهذا هو المشهور عن أبي حنيفة والحجة في ذلك أنهم يرثونها، فذوي الأرحام من الورثة على الصحيح لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والخال وارث من لا وارث له، وهو حديث حسن. فإذا كان هؤلاء القرابة يرثون إذن فهم يلون النكاح إن لم يكن ثم عصبة. قالوا أيضا لأنهم من الأقارب يشملهم عموم الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهو أولى بذي رحمه في ميراثه، وهو أولى بذي رحمه في الولاية في النكاح، وللشوكاني رحمه الله كلام في سير الجرار يشير إلى تقوية هذا القول، مع أنه في هنا في الدراري قال هذا عن أبي حنيفة، قال والولي عند الجمهور والأقرب من العصبة، وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء، وهكذا ذكر في نيل الأوطار. وفي السير الجرار في المجلد الثاني صفحة 540 إلى 541 يقول رحمه الله كلام طويل. قال فيه قال ثم إذا عدم الأب تولى ذلك الأقرب إلى المرأة، فكان ذلك التفسير الولي المذكور في الحديث، فيكون تفسير الولي المذكور في الآية فيلي أمر الصغير ونحوه أبوه، فإن عدم الأب فالأقرب الأقرب ممن له عليه مزيد حنو ورأفة، فإن ذلك أقرب إلى رعاية مصلحته. وعلى كل حال فعليه أن يتحرى العدل كما ذكره الله سبحانه في تلك الآية. هذا إذا أردنا معرفة الولي شرعا، فإن ما ذكرناه يدل عليه. ومعلوم أن الأب هو الأقرب والأكثر حنوا ورأفة، ويليه الجد، أي من جهة الأب، فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته على ابن ابنته، وقد يزيد على الأب في ذلك، ثم الإخوة والأعمام، ثم الأقرب فالأقرب. فمهما وجدت القرابة، هذا الشاهد، فمهما وجدت القرابة كانت صالحة لجعلها مناطا لثبوت كون صاحبها وليا مع عدم وجود من هو أقرب منه، إن لم يوجد من هو أقرب منه. ومما يقوي ما ذكرناه قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذه الآية أثبتت بعمومها الأولوية والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن سببها في الميراث لكن لفظها عام. فهذه الآية أثبتت بعمومها الأولوية والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو رجعنا إلى اللغة لدلت على ما ذكرنا، لأن الولي هم الأقارب، فإن الولي القريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ما معنى أولى؟ أي أقرب. فالولاية في اللغة القرب. قال فإن الولي القريب والولي القرب والدنو، وإذا تقرر لك هذا فاعلم إلى آخره. إلى أن قال قال وأما الإمام والحاكم أي السلطان فلهما ولاية عامة تشمل هذه الولاية، فمن هذه الجهة العامة لهما ولاية، وأما مع وجود الولي الخاص فهو أقدم منهما. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قدمناه في النكاح فإن اشتجر الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، لأن هذا الكلام في البيوع ويتكلم عن ولاية مال الصغير، فجعل ثبوت ولايته في النكاح مشروطة باشتجار الأولياء، فأفاد ذلك أنه لا ولاية للإمام مع وجود الأولياء إذا لم يشتجروا. أصحاب القول الأول من يقدمون؟ السلطان أو غير العصبات لو كان لها أخ لأم، من يقدمون؟ المأذون الشرعي أو الأخ لأم؟ ها؟ أصحاب القول الأول يقولون المأذون مقدم. ولك أن تتخيل امرأة مات أبوها وأمها مثلا، فكفلها جدها والد أمها، ليس من العصبات، الجد من جهة الأم، رباها وأدبها وعلمها حتى إذا جاء وقت زواجها الجمهور يقول له تنحى. من يزوجها؟ قال يزوجها القاضي، أنت لست ولي. هكذا القول الأول، وعلى هذا يفتي الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وهو قول الجمهور، والذي يظهر أن القول الثاني أقوى، القول الذي هو رواية عن أبي حنيفة المشهور عنه، وهو ما رجحه الشوكاني بهذا الكلام الجيد لعموم الآية. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذه الآية وإن كانت في الميراث إلا أن لفظها عام، فتفيد أنهم أولى في الميراث، في الولاية على النكاح، في غير ذلك. أضف إلى ذلك أنهم يرثون منها، فكيف لا يكون لهم ولاية عليها؟ أضف إلى ذلك أن القصد من الولاية هي الرعاية والنظر في المصالح، ولا شك أن قريبها كأخيها لأمها أو خالها أو جدها من جهة أمها أحرص عليها وأرعى لمصالحها من السلطان. أضف إلى ذلك أن العار يلحقهم إن لم يكن إلا هم، ولا يلحق السلطان شيء حصل منها عار يلحقهم ويلصق بهم. فالقول الثاني أن جميع القرابة لهم ولاية أقوى على حسب الترتيب، فلا يقدم من كان من ذوي الأرحام مع وجود من العصبة، العصبة أولى. فإن لم يوجد عصبة فذوي الأرحام والقرابة لهم ولاية عليها في تزويجها. وأشار الشوكاني للاستدلال بالحديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إذا لم يشتجروا قال الولاية ثابتة. من عنده فائدة في فتوى الشيخ رحمه الله أو فتوى شيخنا يحيى في هذه المسألة؟ بقي مسائل في الباب تأتي إن شاء الله.